بالنسبة للآية الكريمة في آخر سورة الشعراء، الشعراء يتبعهم الغاوون إلى آخر الآيات، هل تدل على فساد اللغة؟ يعني الآية تشير إلى فعلا إلى معنى، وهو أن كثيرا من الشعراء والأدباء والعرب على وجه الخصوص وغيرهم أيضا من الشعوب والأمم في قديم الزمان كان عندهم نوع من الإغراق في المبالغة والتهويل، وهذا يعني أضر باللغة وأضر بالشعر وأضر حتى بعقول الناس، لأنه يساهم في تشكيل عقولهم تشكيلا يعني غير واقعي، ويصبح في كثير من الأحيان أن حديث الإنسان عن لا يعتمد على الحقائق بقدر ما يعتمد على تصفيف الكلام، فتجد أن الإنسان إذا كان عنده قدرة على البلاغة والبيان والحجة يقلب الحق باطنا والباطل حقا، ويتفصى ويتملص من التبعات والمسؤوليات من خلال هذه الأقاويل التي لا تعتمد على الحقائق بقدر ما تعتمد على جودة اللغة والفصاحة. ولعل هذا جزءا من قوله صلى الله عليه وسلم وإن من البيان سحرا، فمنه ما هو محمود، ويكون المقصود بالسحر أنه يعمل في العقول عمل السحر في قوة التأثير، كما إذا كان بحق وكان بحجة وكان بصواب، ومنه ما يكون بباطل، وهو ما إذا كان الشاعر أو الخطيب أو المتحدث خذ عندكم جانب إذا كان يعتمد على يعني مجرد القوة البلاغية والبيانية في تغيير عقول الناس. وكم من أشياء شاعت وذاعت لأنها يعني قيلت وركبت بمقتضى جودة في اللغة واللفظ، وإن لم تكن تعتمد على منطق سليم، بل قد تجد أن البعض يجمع الشيء ونقيضه ويقبل منه هذا وذاك دون أن يعي الناس التناقض الموجود في الكلمة. لماذا؟ لأنه بليغ، إن شاء قلبها هنا وإن شاء قلبها هنا، فهذا من فساد اللغة. ولذلك استثنى الله سبحانه وتعالى فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. على كل حال، أمس تحدثنا عن ما سميناه فساد اللغة، واليوم أشير إلى جانب ولا نطيل حقيقة، لأن الموضوع أشوف أنه استرسل معنا وطال، والإطالة يعني أحيانا تدعو إلى الإملال، فسأجعل اليوم نهاية المطاف في هذه تفسير هذه الآية أو في وسأتحدث اليوم عن مبدئيا عن قضية فساد الفطرة. فإذا كانت الفطرة هي أحد الميزات التي أنعم الله بها على الإنسان وميزه بها، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، في أي سورة هذه؟ لا، في الروم، نعم، في سورة الروم. ف الفطرة لفظ عام تشير إلى ما جبل عليه الإنسان وركب عليه في أصل تكوينه، فيدخل في ذلك مثلا إيمانه بالله سبحانه وتعالى باعتبار فطرة، ولذلك لو ترك الإنسان وشانه لآمن بالله عز وجل، وإن كان لن يهتدي إلى تفاصيل الشرائع ولا إلى تفاصيل معرفة أسماء الله وصفاته إلا بالوحي. ولذلك يشيرون في قصة فلسفية مشهورة عند العرب وعند غيرهم، وهي قصة حي بن يقوان، يشيرون إلى هذا المعنى. كذلك من الفطرة الأشياء التي هي يعني من أصول الأخلاق المتفق عليه عند جميع الأمم، بل بعضهم يعني يوجد ما يسمى بالقانون الفطري، ويعنون به الأشياء التي يهتدي إليه الإنسان بفطرته حتى بدون أن يكون هناك توجيه لهذا الجانب. فالإنسان مثلا بفطرته يحب الصدق، أي إنسان لو سلم من المؤثرات الأخرى تجد يحب الصدق، يحب العدل، يحب الإحسان، يحب الخير، يحب التسامح وهكذا، أو لا، فهذه أشياء فطرية، يعني أصل الإنسان جبل على هذه الأمور. يعني كذلك تجد الإنسان يحب بر الوالدين، يحب صلة الرحم، يحب الإحسان للجيران بمقتضى الفطرة. وأيضا من الأشياء الفطرية أمور تتعلق حتى بذات الإنسان، ولذلك جاء في حديث عشر من الفطرة، وذكر فيها مثل الختان، الاستحداد، قص الأظفار، حلق العانة، نتف الإبط، إعفاء اللحية، السواك. إشارة إلى أن هناك تفاصيل وفروع للفطرة موجودة في جبلة الإنسان، يعني في كثير من الأحيان. فتلاحظ أن من فساد الفطرة أو أن فساد الفطرة قد يتجلى في أشياء كثيرة لا يسمح الوقت بتفصيلها، لكن أشير إلى جوانب أساسية منها. يعني من فساد الفطرة القطيعة الاجتماعية، فتجد في كثير من المجتمعات التي يعني جانبت شرع الله سبحانه وتعالى تجد الانفصام الاجتماعي، حتى أن الأب لا يعرف أبنائه، والأبناء يعقون آبائهم، والإخوة يتباعدون، ولا يوجد أي روابط اجتماعية قوية. وهذا يعني يتجلى كثيرا في الأمم الغربية، حيث تجد أن الأب عندما يكبر أو الأم فمرده إلى أماكن المسنين وإلى دور الرعاية الاجتماعية التي تقوم عليه، وقد يكون أولاده من كبار الأثرياء وأصحاب الشركات العالمية وأصحاب رؤوس الأموال، وقد يكون ابنه رئيس دولة، لكن مع ذلك قانونهم الاجتماعي لا يسمح إلا بهذا. وتجد الأم المرأة ذات 80 عاما وهي تحمل على كاهلها أثقال السنين وتجاعيد وجهها تنم عن العياء الذي تعاني، ومع ذلك تجدها في الأسواق، في المطارات، في الشوارع تدفع أمامها هذه مثلا العربة، وهي تواجه مصيرها المحتوم وتشعر بأنه ليس أمامها خيار آخر. حتى حدثني أحد الإخوة الدعاة يقول ركبت في طائرة من ولاية إلى ولاية في الولايات المتحدة في هذا العام، فيقول ركب بجواري إنسان يعني يمكن في 50 من عمره أو قريبا من ذلك، فيقول حاولت أتحدث معه، فمن ضمن الكلام قلت له لماذا كان معه زهور وورود وأشياء يعني، فقلت له لماذا أنت يعني قادم إلى هذه الولاية؟ قال أنا قادم لزيارة أمي. فقلت له يعني تزور والدك؟ قال نعم أزورها في السنة مرة، ولذلك أحمل معي ورود وزهور وأشياء يعني مناسبة عيد أيضا للأخ، أي نعم كان في مناسبة أحد الأعياد، فقال لي أزورها في السنة مرة. يقول ماذا بالدردشة والدعابة وكذا. قلت له لماذا لا تحاول نقل والدتك إلى الولاية التي أنت فيها؟ قال لو أتت أمي للولاية التي أنا فيها لكنت مضطرا إلى أن أغادر هذه الولاية إلى ولاية أخرى، لا يمكن أن أكون أنا وياها في ولاية واحدة. لماذا؟ قال لأنني أريد من أمي أن تعتمد على ذاتها، لا أريد منها أن تعتمد علي في تكاليف النفقة في المعيشة في أي أمر من الأمور، أريد منها أن تعتمد على ذاتها. نعم بالنسبة للصغير الطفل الصغير معقول أن تربيها على الاعتماد على ذاته، لأن أمامه مشوار الحياة الطويل ويحتاج إلى أن يتربى على هذا المعنى. لكن الشيخ المسن والهرم والإنسان الضعيف يعني هو بحاجة إلى جهة أخرى يعتمد عليها، لأنه الآن يعني بلغ مرحلة العجز والهرم والضعف والشيخوخة. تجد الكثيرين قد لا يعرف أباه طيلة عمره، والابن كذلك لا يعرف، والأب لا يعرف أبنائه أو بعضهم، وحين يتعارفون أيضا لا يوجد هناك روابط تذكر، حتى إذا بلغ الابن مثلا سن معينة فإن الأب يطالبه إما أن يغادر المنزل أو يدفع تكاليف كما يدفع أي إنسان آخر ممكن يعيش معهم. فتجد هذا الانفصال وعدم الترابط الاجتماعي. هذا الجانب طبعا لما نقارن في المجتمعات الإسلامية، في مجتمعنا هنا مثلا على وجه الخصوص وفي أكثر المجتمعات الإسلامية على تفاوت كبير، يعني تجد هناك قدرا من الترابط بين الأسر والتعارف، بل أحيانا يمتد ذلك ليشمل العمومة وأبناء العم وأبناء الخال وأبناء الأسرة الكبيرة التي قد تكون منتشرة في أكثر من مدينة أو أكثر من منطقة. هذه من نعم الله سبحانه وتعالى. نحن قد لا نحس بأهمية الشيء هذا لأنه عندنا أمر عادي، أمر متوارث، أمر مألوف، لكن هو في الواقع أنه من أبرز وأهم وأثمن الأشياء. ولذلك كنت أحدث أحد الأخوة فقلت له على سبيل المثال بعض الإخوة قد يشتكي من والده مثلا، وهذا يحدث، أن والدي قاسي، والدي شديد، والدي لا يهتم بنا، لا يراعي مشاعرنا، لا يراعي. فقلت للأخ يا أخي يكفي أن يكون لك أب تنسب إليه، يقال فلان ابن فلان، فكر في بعض الشباب الذين مثلا يكونون لقطاء لا يعرف آباؤهم، كم يشعر هؤلاء بالخسارة والغبن الكبير أنه لا يوجد له أب ينتسب إليه. لو عرف آباه فقط ليقول يقال فلان ابن فلان ليسلم من الإحراج والتبعات النفسية والآلام التي تصاحب يعني شعوره بأنه غصن مقطوع من شجرة، لكان مستعدا يدفع الدنيا كلها وما يملك ثمنا لذلك. ولذلك يروى أن المأمون كان في مجلس وعنده أحد وزرائه الذين يتهمون في أبائهم أو في نسبهم، وكان في المجلس ضيف على الخليفة، فكان هذا الضيف كثيرا ما يتحدث أبي قال كذا وأبي فعل كذا فالوزير قال له يعني أنت في مجلس أمير المؤمنين وما كان يليق بك أن تجعل السالفة يعني تدور حول والدك فقط، في الدنيا أشياء غير والدك. فالتفت الضيف إلى الخليفة ويعني رمى كلمة في المرمى كانت، قال يا أمير المؤمنين دعه فإن هذا لم يذق لذة الأب، لم يذق لذة الأب. وأتذكر قول الله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فيعني مسألة الأبوة يعني تبدأ من مجرد قضية الانتساب، ثم يعني يتفرع عنها شيء كثيرا من العطف والحنان والرعاية في استرح عن الأرض تفضل. فأشياء كثيرة جدا هي مبنية على يعني كون الأب غالبا هو محط الحنان والعطف، ولو رأيت أنت أحد الأباء وهو يعطف على طفله الصغير ويشمك كالزهرة ويضمه ويقبله يعني هي مشاعر فطرية من غير تكلف، حتى يعني كثير من الحيوانات والطيور قد تشترك مع الإنسان في هذه الجزئية، لكن يعني الإنسان طبعا ينتقل إلى كونه واعي، إنسان واعي مدرك، فهذه الأشياء منها شيء فطري ومنها أشياء مقصودة. فتجد أنه يعني من فساد الفطرة عندهم عملية الانفصال الاجتماعي والتفكك الاجتماعي، ويقابلوا في المجتمعات الإسلامية وجود نوع من الترابط. وهذا الكلام يدعو إلى ضرورة تذكير الإخوة بأهمية الترابط الاجتماعي كقيمة من القيم الإسلامية التي يجب أن نحافظ عليها. فأنت حينما تذهب لزيارة مثلا جدتك أو عمك أو عمتك أو خالك يجب أن تشعر ليس فقط أن العملية عملية يعني أداء واجب أو التخلص من تبعه أو حتى لا يلومني أو لا، أولا يعني له قيم ومعاني كثيرة جدا، جزء منها أنه هذا جزء من يعني منظومة التعاليم الشرعية التي يعني شملت كل شؤون الحياة، فيه عندك جزء من خطة عامة صح التعبير. الأمر الثاني تحس أنك تسدد دين في ذمتك. الأمر الثالث أيضا تحس أنك تقدم شيء لنفسك، لأنك إذا طال بك عمر سوف تصل إلى هذه المرحلة وتكون محتاجا إلى من يزورك، كبر سنك ما تستطيع أن تخرج ولا أن تذهب، فأصبح سعادتك وأصبحت مرهونة بمن يأتون إليك أو لا. ولا زلت أذكر أن الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله قبل أن يموت بسنة نشر عنه خبر أو مقال في مجلة المعرفة التي تصدرها وزارة المعارف هنا في اسم المعرفة المجلة، وهي الحقيقة يعني مجلة في الجملة طيبة يعني وفيها دراسات مهمة يعني. والمهم انه كان من ضمن الكلام اللي يقوله الشيخ يقول اني اعيش يعني في غربة وفي عزلة تامة لانه يعني تجاوز 90 من عمره ولا احد يأتي، يقول لا احد يزورني. فالشيخ رحمه الله كان من سمع الدنيا وبصرها، مؤلفاته وكتب وخطب وبرامج الاعلامية وغير ذلك، لكن طيب هذا الانسان هذا تكوينه، اذا طال بك عمر ولنفرض انك سلمت مثلا من حوادث السيارات ان شاء الله ومن غيرها ومن غيرها ومن الأشياء اللي ممكن تسوي تجعل الإنسان يعني عنده نوع من التعويق فيحتاج إلى أن الناس يزورونه، لكن ضع باعتبارك أنه نهاية العمر أصبحت محتاجا، فإذا جاءك الولد الشاب بعد 50 سنة ولا 60 وجاءك أبو 15 سنة وكيف أصبحت يا جدي، لا تستغربها، وقبلة الرأس وقبلة اليد وعسك بخير وجلس بين يديك كأنما حيزت لك الدنيا. لكن لما يأتي واحد ويدخل المجلس وأنت موجود في الزاوية ما, ما, ما علم بوجودك وأخذ لعبته وخرج وأخذ كتابه وخرج، تشعر بالغبن في هذه الحالة، وربما يكون هذا يمارس يعني دور أنت مارسته يوم من الأيام مع من يكبرك. ولذلك العوام يقولون البر سلف، وأمثال العرب تحتوي على شيء من ذلك، وفي هذا قصص كثيرة يعني. فنرجع إلى قضية أهمية الترابط الاجتماعي كجزء من الفطرة، جاءت الشريعة بتزكيته، وكان من فساد الفطرة التفكك الكبير الذي يجتاح الأمم الغربية على وجه الأمم غير المسلمة على وجه الخصوص. وطبعا بدأت كثير من الأمم الإسلامية يعني تتأثر بهذا بسبب مشاغل الحياة والانهماك وإلى آخره يعني. طبعا تفاصيل ذلك يعني مثل مسألة بر الوالدين، ذكرت لكم نموذج صاحب الطيارة هذا اللي يقول لو جاءت أمي في الولاية لهاجرت منها، في مقابل ذلك لازلت تسمع أنماط يعني غاية في الجمال والرقة في الوسط الإسلامي. أذكر منها على سبيل المثال أخ اتصل بي قبل يمكن أسبوع، وأنا أعرف أنه شديد الصلة لأمه، حتى أن أمه تمكث ترقد في المستشفى منذ سنوات، وهو تقريبا قطع معظم علاقاته مع الناس وأعماله، يعني منكبا ومعتكفا على القيام بواجبات هذه الأم. يعني تحس أن هذه مهمة يعني عظيمة، عمل ما يلقاه إلا الذين صبروا وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم. فسألني سؤال يقول إذا كان الإنسان يؤدي عمل من هذا القبيل يعني بر بأحد والديه من دون ما يكون له نية، مجرد محبة لهم مجرد عشق، هل يؤجر على ذلك؟ إيه بدون ما يكون عنده نية احتساب. قلت نعم يؤجر على ذلك، بل ربما هذا يكون يعني أعظم أجرا. لماذا؟ لأن هذا دليل على صحة فطرة هذا الإنسان. يعني اللي يحتاج إلى أن يساق بعصا من هو؟ الإنسان اللي ما عنده دافع، فأنت تقوله يعني لك أجر ولك مثوبة، لكن الإنسان اللي عنده دافع فطري ذاتي معنى عنده سلامة فطرة ما يحتاج إلى دافع. وذلك نص العلماء كما ذكره العز بن عبد السلام وابن تيمية رحمهم الله وغيرهم من أهل العلم على أن الإحسان إلى الناس والأعمال الطيبة فعل المعروف يؤجر عليه الإنسان حتى بغير نية، مثل إغاثة الملهوف، إنقاذ إنسان مثلا على شفا هلك، مساعدة المحتاج، يعني إطعام الجائع، كسوة العاري، إلى غير ذلك، من أجل أن يندفع الناس إليها ويتصارعوا إليها. من نماذج وصور فساد الفطرة الأنماط التحريف في الغرائز صح التعبير الذي تجده في الواقع. على سبيل المثال يعني خلنا نأخذ مثلا غريزة الجنس الآن لأن الأمر فيها واضح جدا، فالله سبحانه وتعالى جبل الإنسان على أو أوجد هذه الغريزة الفطرية اللي غريزة الغريزة الجنسية أو غريزة الشهوة، أوجدها في البشر لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، وهي واضحة: استمرار النسل البشري، السكن، المودة، الرحمة، إلى غير ذلك. ولكن أيضا أوجد المعابر الطبيعية الفطرية الشرعية، ولذلك حرم الله سبحانه وتعالى نكاح المحارم إلى حدود معينة. مثلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخر آية النساء، فهذه الدائرة مما لا يجوز. مثلا كذلك حرم الله سبحانه وتعالى أنواع ألوانا من الإشباع الجنسي، مثل اتيان المرأة وهي حائض، أو اتيان المرأة في دبرها، أو كذلك مثلا طبعا ما يسمى الآن بالشذوذ والانحراف الجنسي، وهو ليس مقصورا فقط على عملية ما يسمونه بالعملية المثلية، يعني والعياذ بالله الرجال مع الرجال أو النساء مع النساء، بل هي أشمل من ذلك، تشمل كما ذكره العلماء صور وأنماط يمكن ما تخطر في بالكم. وسبق أني قرأت كتاب يعني مفصل في موضوع هذه القضايا، فيجد الإنسان أشياء سبحان الله العظيم، لولا أنه يعني يتأكد من خلال المعلومات والأرقام والإحصائيات لم يصدق أن هناك أحد من البشر يصل إلى هذا المستوى من الانحراف. طبعا لما تقرؤون مثلا عن الشذوذ الجنسي في بلاد الغرب وكيف أنه مثلا أصبح هناك يعني شيء يعترف به القانون، وتقوم لهم المنتديات والمواقع الخاصة سواء في الواقع ولا في الإعلام ولا في الإنترنت ولا في غيرها، أو أنهم مثلا يقومون بالمظاهرات أو يطالبون بالاعتراف بهم، وطبعا هناك مدن مثل لوس أنجلوس أو غيرها يعني تكون مشحونة بمثل هؤلاء ومشهورة، وتجد أن كثيرا منهم يفخرون بهذه الأشياء ويعتبرون الأمر عاديا، وهذا أيضا جانب منه يرجع إلى ما ذكرناه من قبل في يعني نوع من يعني فساد العقول في إيجاد الفلسفات التي تبرر للإنسان وتسوغ للإنسان ألوان الفساد، إنه لست أنت المسؤول عن هذا الانحراف، لا، المسؤول ماذا؟ ها؟ لا، ها؟ لا، الجينات، يقول هذه أشياء جينات موجودة في داخلك هي تحمل يعني تحمل بذرة الانحراف والشذوذ، فهذا شيء لا إرادي بالنسبة لك. طبعا هذا يعني لا شك أنه يعني جناية عظيمة على الإنسان لتسويق انحرافه، يرتكب ألوان الانحرافات وهو يشعر أنه هذا أنه يعني إما أن هذا شيء طبيعي أو على الأقل تقدير هذا شيء غير طبيعي لكنه ليس مسؤولا عنه، لأن هذا يرجع إلى جيناته أو إلى لا شعور ولا عقل ولا وعي، فلا يكون عنده رغبة في الانتقال عما هو فيه أو تغيير، وتجد في ذلك أرقام وإحصائيات مذهلة. أو مثلا يعني مثل ما يسمون الآن عندهم أشياء كثيرة ولا أريد أن أذي مسامعكم بها، لكن لا بأس أن أشير إشارات عابرة، مثل يسمونها السادية، مثلا الساديزم، ويعنون بها الإشباع عن طريق التعذيب، إشباع الإنسان لرغبته أو شهوته أو لذته عن طريق تعذيب الطرف الآخر، أو العكس أن يكون الإشباع عن طريق أن الآخر يوقع العذاب عليه مثلا. وهناك أشياء لا يمكن يعني لا يمكن ذكرها لأنها بالغة في الغرابة مبلغا عظيما لا يخطر في بال الإنسان. فهذه كلها ألوان من يعني انتكاس الفطرة أو فساد الفطرة. من صور فساد الفطرة التشبه، يعني كون مثلا الله سبحانه وتعالى خلق الزوجين الذكر والأنثى، وطبعا كل واحد من الطرفين له ميزات وخصائص، صح الله سبحانه وتعالى فضل الرجال على النساء في الجملة من حيث الجنس، وللرجال عليهن درجة، الرجال قوامون على النساء، فجنس الرجال أفضل من جنس النساء، لكن هذا لا يعني أن كل رجل أفضل من كل امرأة، فإنه كمل من النساء أربع كما ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شك أن من النساء من تكون أفضل من آلاف الرجال، وقد كانت أم المؤمنين عائشة مثلا معلمة الرجال، وقال بعض الصحابة ما أشكل علينا أمر فسألنا عائشة لو جدنا عندها منه علما، وكانت أم المؤمنين إلى غير ذلك، وغير عائشة، خديجة، مريم، فاطمة، كثير من أمهات المؤمنين ومن نساء المؤمنين ومن الصالحات، ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة وحفظت لنا كتب التاريخ، لكن من حيث الجنس جنس الرجال أفضل من جنس النساء، وهذه حكمة الخالق المبدع سبحانه أن الحياة تقوم على هذا الأساس، كما أنه أي عمل لابد فيه من مدير ولابد فيه من وكيل ولابد فيه من عامل ولابد، والحياة يعني لو لم يوجد في المجتمع من يقوم بالمهمات كلها لفسدت الحياة. فكما يحتاج الناس في مجتمعاتهم مثلا إلى المدراء والمسؤولين والكبراء وغيرهم يحتاجون إلى من يقومون بالأعمال البسيطة والأعمال الصغيرة والحراف والمهن وغير ذلك، فسنة الله في الحياة هكذا، إذن هي من الفطرة. وكمال المرأة في تميزها، كمال المرأة في تميزها وليس في جوابانها في شخصية الرجل. فالآن الذين مثلا يطالبون بإلغاء هنا النسوة وتحويل المرأة إلى رجل إلى عنصر مسترجل، هم في الواقع أنهم ينقلون المرأة من مستوى إلى مستوى أحط مما هي مما يعني يجب أن يكون. لماذا؟ لأن كمال المرأة في أنوثتها، في قدرتها على تمثل الخصائص الأنثوية، ولذلك كلما كانت المرأة أرق مثلا وألطف في صوتها في جسمها في بشرتها في عينيها في شكلها في تقاسيمها كلما كانت أفضل، ولا لا؟ يعني المرأة ما يمكن تمدح مثلا بخشونة الصوت ولا بضخامة الجسم وأنها حمالة أثقال ولا ما يعهد هذا أبدا عند جميع الأمم، إنما تمدح بضد ذلك. حتى الأسماء، لما تجد أسماء المرأة مثلا تجد أنه كل ما كان الاسم أرق كان أقرب إلى يعني ذوق المرأة ومحبتها، حتى أن بعض النساء اللي يكون سماها أبوها في فترة أو أمها باسم لا يروق لها تجدها تغير هذا الاسم إلى اسم حديث، إلى اسم لبق، إلى اسم رخيم. وهذه كلها أشياء يكفيك في مصداقية أنها جزء من الفطرة أنه لو قرأت كتب تاريخ الأمم كلها وتاريخ الأمم كلها لوجدت أنه هذا هو الغالب عند الأمم. يعني ليس صدفة أن الرجال هم الذين يديرون شؤون الحياة من فجر التاريخ إلى اليوم. وقد يكون استثناء أن يقال والله في قبيلة في أفريقيا في القرن قبل الرابع قبل الميلاد أو قبيلة في الهند في التاريخ الفلاني كانت النساء فيها تحمل السلاح مثلا، أو كانت النساء فيها تدير الأمور وكان الرجال يخضعون للمرأة مثلا. هذا شيء يعتبر ندرة أو استثناء، إيه يعتبر شيء نادر جدا. إذن هذه الفترة فكمال المرأة في تميزها، لاحظ الكلمة ذي، كلما يعني زاد تميز المرأة عن الرجل كان هذا أكمل لها، والرجل كذلك كماله في تميزه. ولذلك كلما كان الرجل أقرب إلى سمت النساء مثلا بنعومة صوته أو نعومة حركاته وأخذه وعطائه وتعاطيه مع الأمور، كلما كان هذا أدل على ضعفه. فالرجل يمدح مثلا بالقوة، يمدح بالخشونة، يمدح بالصفات التي من هذا البعد. هذه من حيث الجملة هذه هي الفطرة. فلما تنتقل إلى يعني فساد الفطرة تجد أنه مع فساد الفطرة يصبح كل جنس يعشق ما عليه الآخر فقط من باب المبالغة. فالرجل مثلا الذي يطلب منه التشمير في الإزار، ولأنه يذهب ويأتي ويحمل وينزل، وتجده يعني يميل دائما إلى الإسبال وتطويل الثوب. لكن المرأة التي يطلب منها التستر والحجاب ويدنين عليهن من جلابيبهن تجدها تميل دائما إلى رفع الإزار شيئا فشيئا. حتى نكتجد في بعض البلاد أن اللباس وزي الرسمي للمرأة هو إلى الركبة، لكن الولد لا يلبس بنطلون إلى أسفل القدم. تأتي مثلا الصفات والأعمال فتجد أن هناك أشياء كثيرة تميل فيها المرأة إلى تقليد سمت الرجل، وعلى النقيض يميل الرجل إلى تقليد سمت المرأة في اللباس، في الشعر، في الكلام، في التصرفات، في الأعمال، حتى في ممارسة شؤون الحياة اليومية مثلا وطبيعة الأعمال التي يمارسها الرجل أو المرأة والوظائف والأدوار. تجد هناك يعني نوع من تبادل هذه الأدوار بسبب يعني مناقضة الفطرة وفساد الفطرة المبني على معاندة أمر الله سبحانه وتعالى وشرعه. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فهذا يعني ترتب عليه خلل كبير في مجرى الحياة، وشعور كل طرف بأنه في حالة صراع مع الطرف الآخر وعناد. فالمرأة تشعر بأنها محتاجة إلى أن تنتزع حقوقها بالقوة من الرجل أو من المجتمع الذكوري كما يقولون أو شيء. والرجل أيضا يشعر بأن المرأة تريد أن تنقض عليه وأن تأخذ مكاسبه وأن تحتل موقعه، فيولد هذا نوعا من التوتر في داخل تلك المجتمعات والخصومة. فتكون المرأة مثلا مع زوجها في عناد، مع أبيها، مع أخيها، مع جنس الرجل في المجتمع أيضا. وهذا ما يعني يؤدي بالمجتمعات إلى كثير من التمزق والانحراف والانشطار، ويترتب عليه مفاسد عظيمة. بل إنك تجد أنه قد يصل الحال كما ربما يتابع بعضكم إلى يعني إجراء إلى 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 إجراء عمليات جراحية أحيانا لتحويل جنس الرجل إلى امرأة أو العكس. طبعا ذاك من الناس الذين يكون عندهم معاناة بدنية، بمعنى أنه يكون مخلوق غير واضح المعالم هل هو رجل أو امرأة. فهذا قد يعني يحدث إجراء عملية لمعرفة أولا أن معظم خصائصه تميل إلى هذا أو ذاك، هذا موضوع آخر. لكن أحيانا تكون العملية فقط وفق معيار أو ذوق. أو قد تجد بعضهم يقول أنا مثلا ما كان عنده مثلا صفات الرجل الجسمية وصفات المرأة في نفس الوقت، بقدر ما يقول أنا أشعر في بعض الإذاعات يعملون مقابلات مع هؤلاء، تجد الواحد مقابلة أنا ليس هناك إلا أنني أشعر لأني كان يجب أن أكون كذا والعياذ بالله. فهذا يعني جزء من التمرد على يعني إرادة الله سبحانه وتعالى، على قدر الله وعلى شرع الله أيضا في الوقت نفسه. ولذلك تجد الإنسان الذي هذا شأنه لا يمكن أن يقر له قرار ولا تهدى نفسه، فهو يشعر بالتمزق، يشعر بالشتات، يشعر بالضياع. ولا نجاة له ولا هداية إلا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كان كثير منهم كما قال الشاعر: فكم من أسير رمته الحياة، رأى أنها قيده فانتحر، يريد السعادة في موته ولم يدري ماذا وراء القدر. علينا إذن إخوتي ذنبهم سنسأل عنهم ولن نعتذر. فكثير منهم يعني لا يعرفون الطريق، يعني ظلوا عن سواء السبيل، ويتحمل حملة الرسالة الإسلامية جزء من ضلالهم. نرجع إلى موضوع فساد الفطرة، صور فساد الفطرة وأنماطه ونماذجه كثيرة، منها ما ذكرنا. وأختم بالأمر الرابع، وهو يعني صور فساد الفطرة وأنماطه ونماذجه كثيرة منها ما ذكرنا وأختم بالأمر الرابع وهو يعني طبعا يعني هذه الأنماط التي ذكرنا هي أنماط يعني موجودة بالنسبة للعالم الغربي، موجودة بشكل يعني تدريجي، وصلت عندهم بشكل تدريجي، لأن تلك البلاد يعني تاريخها طويل هو تاريخ ظلام حقيقة من ناحية القيم والأخلاق والمعارف. ولذلك هم دائما يتكلمون ويقولون العصور الوسطى، حتى في التاريخ الإسلامي تجد يقول العصور الوسطى، فإذا أرادوا يصفون شيء بأنه شيء مظلم ومتخلف قالوا هذا يعيش في القرون الوسطى. ولا لا، القرون الوسطى في الإسلام هي قرون الازدهار وقرون الحضارة وقرون العلم وقرون المدنية الإسلامية. لكن نرجع إلى قضية المصطلح التي ذكرناها قبل يومين، وأن كثير من المصطلحات مصطلحات يعني معلبة ويعني تشيع عند الناس وهي غير منطبقة على التاريخ الإسلامي والواقع الإسلامي. فتلك الأمم وتلك المجتمعات تاريخها تاريخ مظلم لما تنظر إلى جوانب الأخلاق والقيم والدين، ولذلك الأمور وصلت عندهم إلى مراحل معينة. على سبيل المثال، المرأة عندهم كيف حصلت على ما يسمونه اليوم حقوقها؟ لو قرأت تاريخ هذا الشيء لوجدت أنه عن طريق مطالبات ومحاربات ومظاهرات ومعارك وثورات إلى آخره، وبالتالي ولد هذا يعني ردود فعل عنيفة، وأصبح هناك حساسية معينة، مثل ما يتحدثون عن السود. أيضا السود الآن في أمريكا من جهة هناك نوع من التمييز ضدهم، حتى نكتجد في بعض المطاعم ممنوع دخول السود والكلاب، فيعتبرون الجنس الأسود جنسا حقيرا ويزدرونه. بالمقابل طبعا هم يرفعون شعارات الحرية والإنسانية، وهذا ما حمل السود على أنهم يطالبون بحقوقهم. ما حصلوا على حقوقهم بمقتضى قانون إنساني من الأصل، لا، حصلوا على حقوقهم عن طريق مطالبات ومظاهرات وعرائض، وبعد مشاكل طويلة عريضة دامية. والأسود كانوا أقنانا في أمريكا، عبيدا ومسترقين يعني في إقطاعية، حتى حصلت الحرب الأهلية وتطورت الأمور، ولا يزال هناك نوع من التمييز إلى الآن، حتى وإن كانوا يتظاهرون بغيره. يعني تجد أنه مثلا لما يعني يرسم لك مدرسة، يأتي لك بمجموعة أطفال بيروا معهم أطفال سود على حد المساواة، كلهم على طاولة واحدة وكلهم يمارسون عملا واحدا. هذا صحيح أنه موجود، وهم يتعمدون أن يظهروه في وسائل الإعلام ليقولوا لك أننا نعمل على قدم المساواة، لكن الذي يدخل في أعماق المجتمع، في أعماق المجتمع، يحس بهذا التمييز. ولذلك السود أصبحوا يتبنون قضيتهم بقوة ويدافعون عن حقوقهم بشدة، ولأن المسألة مسألة يعني معاندة ومسألة توتر. عدد السود مثلا في أمريكا تقريبا 12% نسبتهم، لكن لما أجري استبيان وسئل مجموعة من المتفرقة من المواطنين هناك كم تتوقع عدد السود، كانت الأغلبية تتوقع أن يصل عدد السود في أمريكا إلى 45%. لماذا؟ لأنهم لاحظوا من خلال التركيز على قضيتهم في وسائل الإعلام أنهم كثرة، لأنه كل يوم تثار قضية وكل يوم يتحدث ويكون هناك شد وجذب في الموضوع، فهذا أعطى الموضوع زخم كبير. هذه حقيقة ليس ظاهرة صحية ظاهرة مرضية تدل على أن الناس لا يحصلون على حقوقهم بمقتضى يعني أمر موضوعي أو مساواة أو شيء من هذا القبيل، بل عن طريق الضغط والمطالبة والإلحاح، فحدث هذا التناقض عندهم. وهكذا بالنسبة لموضوع المرأة، يعني المرأة في الإسلام ولا طبعا الإسلام شيء، والتاريخ الإسلامي شيء آخر، والواقع الإسلامي شيء ثالث، لكن في القيم الإسلامية المرأة حصلت على حقوقها كاملة في الكتاب والسنة بدون أن تحتاج إلى، بل كان الإسلام يعلمها حقوقها. ربما المرأة لا تعرف كثيرا من حقوقها حتى جاء القرآن الكريم، وفي الوقت اللي كانوا يتحدثون فيه هل المرأة كائن إنساني أو لا، وهل لها روح أو ليس لها روح، جاء القرآن ليقول الله سبحانه وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات إلى آخر آية الأحزاب. وجاءت سور في القرآن الكريم تسمى باسم المرأة، مثل سورة النساء، وهي من يعني السبع الطول في القرآن الكريم. وفي سورة أخرى أيضا وهي طبعا مريم سميت باسم امرأة، وغير ذلك الطلاق تسمى سورة النساء الصغرى، وذكر الله سبحانه وتعالى القرآن، ولذلك يعني كانوا لا يرون للنساء قيمة حتى أنزل الله في القرآن ما أنزل، فبدأ الرجال يعرفون قيمة المرأة، وبدأت المرأة تعرف قيمتها وتعرف حقوقها، حتى جاء النساء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: يا رسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما تأتينا فيه فتائبنا، فجعل لهن يوما، مع أن النساء يحضرن مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس في المسجد، ويسمعن يعني المواعظ، وتأتي المرأة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وتسأل عما أشكل عليها. وفي السنة كثير من ذلك، وكما ذكرت أنه يعني عائشة رضي الله عنها من المكثرين في الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إنها يعني لها مذاهب فقهية وآراء فقهية خاصة، وقد ألف الزركشي كتاب الإجابة الإصابة الإجابة فيما استدركته عائشة رضي الله عنها على الصحابة، فكانت تنتقد عمر وابن عمر وفلان وعلان وزيد، وتخالفهم في كثير من المسائل العلمية والعملية. فحصلت المرأة بدون على حقها الشرعي الطبيعي الذي لا ينافر ولا يناقض فطرتها، حصلت عليه بدون حروب وبدون معارك وبدون صراعات يعني. ولذلك أما في تلك المجتمعات فكان المرأة الموضوع متناقضا، وهم طبعا لا يستطيعون أن يعودوا إدراجهم إلى الوراء. على سبيل المثال دعنا نعطي مثال يعني أنا مضطر إلى أن أذكره وإن كان فيه ما فيه، يعني في بلاد الغرب لا يوجد حسب علمي في اللغة الإنجليزية كلمة تقابل كلمة العرض عندنا، لا يوجد، فهم ليس لديهم يعني الغيرة، وهذا ترى معروف من قديم، حتى ذكر أسد بن الفرات، وأسد بن الفرات أظنه أو غيره، لا آسف سامة بن منقذ، سامة بن منقذ له كتاب ذكر فيه جوانب يعني قديمة من الإفرنج وفقدان الغيرة عندهم، وأن الرجل قد يأتي بامرأته إلى غيرها، يعني ذكر أشياء ربما أنا لا أتجرأ على يعني تفصيلها لكم مثلا، قديم، وتجد هذا موجودا الآن بشكل واضح، ليس هناك عندهم مثلا غيرة، تبادل الزوجات أحيانا، يعني العلاقات المتعددة، أشياء كثيرة جدا يعني من هذا القبيل، إلى حد أنه يعني أصبح وجود يعني فتاة عذراء في دولة بأكملها كالولايات المتحدة أصبح كما يقال أبعد من وأقل من عنقاء مغرب أو عنقاء مغرب، يعني من الأشياء النادرة، عندر من الكبريت الأحمر كما يقال. وتجد بعضهم كانوا يكتبون، يعني أذكر أني قرأت تقارير يقول إن واحد دخل مثلا في مكان معين، مكان تجمع، فوجد أن شابا سبقه ودخل وكتب على هذا الجدار، وهو دخل في مدينة مثلا كبيرة من المدن الغربية، قال: أتحدى أن يوجد في هذه المدينة عذراء واحدة. الآن هذا مناقضة للفطرة، مناقضة كبيرة للفطرة. الآن بدأوا يرجعوا، لكن بعد ماذا؟ نرجع أنه في الإسلام في المجتمعات الإسلامية هناك قدر من المحافظة، ولما زار وفد زار منطقة الجزيرة العربية واليمن، اليمن بالذات يعني، قبل يمكن سنين طويلة يعني يمكن أكثر من 40 أو 50 سنة، كان هذا الوفد مستغربا يعني من محافظة زي ما تقول الناس أو على أعراضهم، إلى حد أن أنه لا يمكن أن تتزوج فتاة إلا وهي عذراء يعني. ولا يزال الحمد لله هذا موجود يعني في كثير من يعني في بلادنا وبلاد اليمن والجزء من البلاد العربية يعني موجود. ففي البلاد الغربية بعد هذا الرحلة الضياع الطويلة وبعد حملة ما يسمونه بالثورة الجنسية اللي اجتاحت أمريكا في فترة من الفترات وكان لها منظروها وفلاسفتها، بعد ذلك كل الآن ربما تقرؤون في الصحف أنهم أوجدوا الآن رابطة اسمها رابطة الفتيات العذراوات، أي فتاة عذراء تسجل اسمها في هذه الرابطة. وانضمت إليهم واحدة من الإعلاميات المشهورات ويعني طارت فيت هذه الجماعة التي بدأت ترجع إلى جانب معين وصغير من جوانب الفطرة التي فطر الله الناس عليها، إنه فتيات يحافظن على عذريتهن قبل الزواج، وبدأت تتنامى هذه الجمعية وتكسب أنصارا كثيرين كل يوم. لكن لا يفوتني أن أشير إلى أن مثل هذه الأشياء أو هذا الرجوع الجزئي للفطرة في البلاد الغربية أنه أمر تقريبا نستطيع أن نعبر عنه أنه يتعلق بقضية الموضة، يعني يصلون إلى يعني زي البنادول اللي يصل إلى النهاية في هذا الاتجاه، وبعد ما يتعب ويمل ينتقل إلى الطرف الآخر فترة معينة ثم يعود. فأنت لو لاحظت عملية الموضة الأزياء هذا العام تكون الموضة موضة ساترة، فيتجه مصمم الأزياء بناء على دراسات نفسية إلى الألبسة الطويلة الساترة الفضفاضة وكذا تروج، فالعام القادم ينتقل الذوق عندهم والمزاج والرغبة إلى الألبسة العارية والخفيفة والقصيرة وهكذا، يعني ليس هناك ضابط. فأنت الآن تقول تشيد يعني بهذه الخطوة التي هي عبارة عن يعني نوع من الاستجابة المتأخرة لداعي الفطرة، وهي استجابة مؤقتة، فلا يفوتك أن تشير إلى أنه مع ذلك هذا التجاوب مرهون بفترة معينة. فالذين بالأمس صرخوا ينادون بالحرية الجنسية وأن الإنسان له أن يفعل ما يشاء ويجب أن لا يكون عليه رقابة ويجب أن يعبر عن مشاعره ويشبع غرائزه من دون وازع ولا رادع، انتقلوا إلى الطرف الآخر الذي هو الصواب والفطرة في هذه الجزئية، ولا يمنع أنهم يتراجعون عنها بعد فترة. فدائما الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم بل كذبوا بالحق لما جاءهم، في اللي بعدها فهم في أمر مريج. فدائما الإنسان إذا ما كان يأوي إلى ركن شديد إلى منهج رشيد يكون مضطربا، إذا كذب بالحق فهو في أمر مريج يعني يوما كذا ويوما كذا ولا يستقر على قرار. وهكذا يعني أبى الله سبحانه وتعالى أن تتحقق السعادة، وأقول السعادة إلا لمن أطاعه، وأما الأشياء والمظاهر فقد يحصلون عليها يعني الأموال مثلا. وهذا أيضا خلنا نختم فيه من فساد الفطرة، إذا كنا نقول مثلا أن التملك غريزة عند الإنسان، فأنت تجد أن كثيرا من هؤلاء أصبحوا يعني بين طرفي نقيض، وهذا يعني من تبعات الرأسمالية الجديدة. فتجد مثلا أن كثيرا منهم يملكون مثلا الأموال مليارات الدولارات، مثل بيل جيتس هذا صاحب الكمبيوتر كم ثروته في قول أنها 90 وفي قول أنها 70 وفي قول أنها 40 40، أنا أحفظ 40 لكن يمكن زادت عقبي لأنه نسأل بالدقيقة. 40 مليار دولار ليست بالأمر هين للشاب عمره يعني في 40 أيضا. في مقابل أنك تجد هناك المتسولين والشحاذين على قارعة الطريق الذين يأخذون الطعام من القمامة ليتبلغوا به، وهؤلاء ليسوا قلة بل بالعكس هم ملايين. في أمريكا في بعض الولايات يصل عدد المشردين، يسمونهم مشردين في لغتهم، يصل عددهم إلى ملايين في ولاية واحدة، والأمر يزداد أيضا. ففيما يسمى بالعولمة وهي النظام الجديد الذي يعني يجتاح العالم كله الآن، في العولمة سوف يعني يتفاقم هذا بحيث يصبح 80%، وهذه إحصائية، يصبح 80% يعيشون تحت خط الفقر، لا يملكون إلا لقمة العيش التي تقيم أودهم والمتعة واللهو الذي يخدر مشاعرهم، و20% هم الذين يملكون الشركات اللي يسمونها عابرة للقارات، ويملكون المصانع، ويملكون حتى أنهم يفكرون أن يضعوا أنفسهم في ما يسمونها بأحياء مغلقة، يحرسها رجال الأمن خوفا على أنفسهم من، يعني على الأقل أن يشاهدوا مناظر هؤلاء البؤساء والفقراء والجياع. هذا طبعا في دولة كأمريكا أو بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا من الدول الراقية، ولذلك بعض الناس يظنون أن العولمة يعني تضر العالم الإسلامي، هي الواقع تضر كثير من الشعوب، حتى الشعوب الغربية تتضرر من هذا الجانب، ولذلك تعرفون أنه قامت يعني احتجاجات كبيرة على هذا الأمر. المقصود أن شيئا كالتملك مثلا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقع فيه فساد الفطرة، فيتحول من كونه شيء شرع ليقيم أود الإنسان ويتواسى الناس فيما بينهم كما قال الله سبحانه وتعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يتحول إلى مجال المباهات والمفاخرة والثراء والإسراف. حتى أنا نرجع إلى بيل جيتس، هذا أظن ما في شيء يعني لا مانع أن نذكره مرة أخرى، ما علينا فيه من الله إن شاء الله أو لا. يقول أنه كان يفكر أنه يؤمن لكل إنسان في الأرض جهاز كمبيوتر، يحقق لكل إنسان في الأرض أن يؤمن له جهاز كمبيوتر. فجاءه ناس من مستشاريه وقالوا له يعني لماذا أنت ترتب أن تؤمن الإنسان جهاز كمبيوتر إذا كانت القضية قضية إنسانية وقضية إحسان؟ كثير من سكان الأرض لا يجدون الطعام، لا يجدون اللباس، لا يجدون العلاج الضروري، فضلا عن يجدوا المسكن، فكان أولى أن تسعى في توفير الحاجات الضرورية. أي نعم. فنعود إلى أن الإنسان إذا ضل عن سبيل الله وكذب بالحق وقع في الحيرة والاضطراب، ولا من جاء له من ذلك إلا بالركون إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. دائما إذا كان هناك يعني نوع من التقصير في حق يعني فرد أو طائفة، فالذين يعني يطالبون بالتغيير يحاولون أن يستثمروا هذا النقص الموجود، ويقولون نريد أن يعني صح التعبير نصحح وضع مثلا هذه الفئة أو الطائفة. يعني المرأة مثلا إذا كانت مضطهدة في التاريخ الغربي مثلا، فأي إنسان يريد أن يدعي الإصلاح تجده قد يقدم نفسه كنصير للمرأة، ولو لم يكن هذا الأمر حقيقة بقدر ما هو نوع من يعني مخاطبة مشاعر الناس. قد يقول بعض الإخوة تعليقا على ما سبق أنه هل معنى ذلك أن الغرب كله شر وكله بلاء وكله أخطاء، وهل معنى ذلك أن الواقع الإسلامي واقع جيد وواقع حميد وواقع ممتاز أو أنه بالمقارنة؟ فأقول يجب أن يفهم الكلام على ضوء المسألة التي نتحدث عنها فقط. نحن نتحدث الآن عن جزئية معينة وهي فساد الفطرة، كما تحدثنا أمس عن فساد اللغة. ففي هذا الإطار نقول فيه جوانب سلبية كثيرة جدا، والغرب نفسه يعترف بأنه في الوقت الذي تقدمت فيه العلوم الطبيعية والمادية، تقدم فيه مثلا علم الأحياء، علم الفيزياء، علم الكيمياء، علم الفلك، علم الطب، تقدمت هذه العلوم، إلا أنه يعترف بتخلف العلوم الإنسانية، علم الاجتماع، علم النفس ونحوها، تخلفا كبيرا، حتى أنه يعتبر أن تسميتها علوما من باب التسامح والتجاوز، وإلا فهي لا زالت في طور الملاحظات الغير مستقرة ولا ترقى إلى أن تكون علما. فالغرب فيما يتعلق بمسألة القيم، الأخلاق، المعاني الإنسانية، يعيش حالة إفلاس كبيرة جدا. ولو أردنا نتحدث عن هذا الجانب باعتراف جهابذتهم وعلمائهم لوجدنا من ذلك شيء كثير. ويكفي أنه أقول لكم في النهاية ما ذكرت قبل كم يوم، أن الذين بدأوا بالكفر بالله انتهى بهم الأمر إلى الكفر بماذا؟ بالإنسان، وأعلنوا موت الإنسان، موت الإنسان، فقدان الإنسان لقيمته الإنسانية، لمعنويته، لاختصاص اختيار الله عز وجل له، كون الله عز وجل يختار منا أنبياء ويجعل منا أولياء وشهداء ومصلحين وسكان جنات النعيم والمتمتعين بالنظر إلى وجه الله الكريم، هذا أعظم تكريم للإنسان. إذا فقده يبقى أنه في جوانب أخرى وجوانب كثيرة مما يتعلق بالعلوم التي أشرنا إليها الغرب سبق فيها سبقا عظيما، وترتب على هذا أن يكون له هذا الثقل في واقع الحياة. والله أعلم. إن شاء الله لعله لا يكون له فرصة أخرى يعني، طبعا باقي أشياء كثيرة يعني، بس أنا حسيت أنه طولنا شوي فجيد تغيير.